بالورود والطريق ليس سهلا وهينا، بل طريق مليء بالعقبات، مليء بالآلام، وطريق مليء بالمعاناة. إنه بالتعبير القرآني طريق ذات الشوكة وليس طريق ذات الوردة. الناس عادة يكرهون الأشواك ويكرهون المصاعب والمتاعب والعقبات ويكرهون التضحيات، ويحبون في المقابل أن يكون النصر سهلا هينا يسيرا، أن يأتي النصر لهم على طبق من ذهب وهم قاعدون وهم نائمون. فالله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن القرآن الكريم والتربية القرآنية تربية واقعية، أرادت من المؤمنين أن يوفروا شروط الصبر وشروط النصر، لأن النصر لا يأتي بصورة هينة ولا يأتي من غير شروط ومن غير مستلزمات. ولهذا نقرأ في سورة الأنفال هذه الرغبة الطبيعية للنفس البشرية: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الناس والنفس البشرية بطبيعتها لا تحب طريق الأشواك ولا تحب طريق المعاناة ولا تحب طريق الآلام، بل تريد نصرا سهلا يسيرا هينا. ولكن القرآن الكريم يقول الحق لا يحق، والنصر لا يأتي إلا بعد المعاناة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الناس يريدون طريق ذات الوردة ولا يحبون طريق ذات الشوكة. القرآن الكريم يقول: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله سبحانه وتعالى يريد شيئا والناس يريدون شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق بكلماته من خلال المعاناة التي يخوضها المؤمنون العاملون. وهذه طبيعة التربية القرآنية، تطرح الأمور بصراحة لتربي المؤمنين تربية واقعية، وتضعهم وجها لوجه أمام المشاكل وأمام العقبات، لتعبئ فيهم الطاقات وتجهزهم للقيام بالمهمات حتى لا يتفاجئوا وهم في منتصف الطريق. لا تقول لهم أن الطريق سهل وأن الإسلام ليس فيه معاناة، بل على العكس من ذلك تماما. القرآن صريح في رسم العقبات والمعاناة على مختلف الجبهات. ولنبلونكم، هنا انظر إلى هذه اللام، لام القسم، تدل على تأكيد وقوع هذا الابتلاء في طريق المؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البشرى تأتي من خلال المعاناة، البشرى تأتي للذين يتحملون كل تلك العقبات وكل تلك المعاناة. هذه هي التربية الواقعية، إنها تصارح الإنسان المؤمن بكل عقبات الطريق وبكل معاناته وآلامه ليتعبأ وليستعد. فإن الهدف الكبير وإن الطريق مليء بالمكاره والعقبات، إنها عقبات شتى وابتلاءات متنوعة: ابتلاء الخوف وابتلاء الجوع وابتلاء النقص من الأموال والنقص من الأنفس والنقص من الثمرات. ذلك لأن الذين يحملون الأهداف الكبيرة في الحياة لا بد وأن يستعدوا للمعاناة، ولا بد من أن تكون المعاناة كبيرة على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصحاب من حوله قد تعرضوا لابتلاء الخوف، حيث يصورهم القرآن الكريم بقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انظر إلى التعبير القرآني الجميل في سورة الأنفال: تخافون أن يتخطفكم الناس. كان المؤمنون يعيشون الضيق ويعيشون الخوف، حيث الأعداء لهم القوة والمنعة، بينما هم قليل مستضعفون كما يعبر القرآن الكريم. ومن الطبيعي أن يكون هناك خوف، فقد كان الإرهاب والتعذيب يحيط بالأجواء، وكانت السياط تلسع ظهور الصحابة المؤمنين، والخوف هو من أشد أنواع الابتلاء التي يمر بها المؤمنون في ساحة الصراع. ولهذا القرآن الكريم قدم الخوف من أول الابتلاءات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. إذن الخوف والابتلاء الأكبر، دونه الجوع. ما قيمة الجوع أمام ابتلاء الخوف؟ لأن ابتلاء الخوف ابتلاء يجعل الإنسان يعيش القلق، ويجعل الإنسان يعيش الارتباك النفسي والروحي في الحياة. أما الجوع فهو أمر مادي يختص بالمعدة، ويستطيع الإنسان أن يصبر على الجوع، ولكن آلام الخوف ومخاوف الخوف أشد وقعا على المؤمنين، لأن الخوف إذا ما تغلغل في النفوس فإنه يشل الطاقة ويشل الحركة. ولهذا فإن القرآن الكريم يعبئ المؤمنين في تحدي الخوف وما يولده من قلق نفسي قد يؤدي إلى استسلام المؤمنين. ولهذا يدعون القرآن الكريم إلى عدم الخوف من إرهاب الطغاة. ففي سورة آل عمران، بعد أن تتحدث الآيات عن حياة الشهداء في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبعدما تتحدث عن القرح الذي أصاب المؤمنين في معركة أحد، أراد الأعداء أن يحولوا الهزيمة من ساحة المعركة إلى ميدان القلب، وبالتالي تكرس الهزيمة في نفوس الصحابة، مما يؤدي بهم إلى عيش الإحباط في المعارك التالية. ولهذا انطلقت الإشاعات لتكرس الهزيمة في النفوس والقلوب من خلال إشاعة الخوف: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انظر إلى المثبطين كيف يوحون إلى المؤمنين المجاهدين بالخوف والرعب من تجمع الأعداء وتحزبهم. الذين قال لهم الناس، والمقصود من الناس الأولى هم المثبطون، أما الناس الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس، فهم أعداء الإسلام، أي إن الأعداء قد اجتمعوا من أجل القضاء عليكم ومن أجل استئصالكم. فما هو الموقف الذي كان عليه المؤمنون رغم ما عليه من انكسار وجراحات بعد معركة أحد؟ القرآن الكريم يقول: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى هذه الفاء التفريعية السببية: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كأن هذا التهديد بالخوف والرعب زاد المؤمنين إيمانا وثباتا في ساحة الصراع. لماذا؟ وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا نرى كيف واجه المؤمنون الرساليون، واجهوا إشاعة الخوف الذي أراد الأعداء أن يثبطوا المؤمنين. إنما القرآن الكريم بعد ذلك يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا إشاعة الخوف هي في الحقيقة إشاعة شيطانية من أجل أن يدب الرعب والخوف في قلوب المؤمنين المجاهدين الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. الزهراء المرضية، حوراء أنسية، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12:15. الكتاب الصوتي في الساعة 12:24. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:36. نشرة موجزة للأنباء عند 1 تماما بعدها، وفي الساعة 1:05 المحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار عند 2 تماما، وفي 20 يقدم لحضرتكم حصاد الظهيرة. قوافي الوجد في الساعة 12:20، عند 12:27، وفي نصف ساعة تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار ويقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم يبدأ في الساعة 12:15. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أحبتنا الأفاضل، بقدر ما تجلت الرسالة في الرجال وخصوصا في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن وكان المجسد للرسالة، فإن هذه الرسالة قد تجسدت أيضا في النساء وفي مقدمتهن شخصية سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام التي عاصرت الإسلام منذ أيامه الأولى وهي في بيت الوحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو معلمها الأول، لذا لم تنتهي الزهراء عليها السلام في شخصيتها بل امتدت عبر ذريتها الطاهرة. صحيح أن المرأة المسلمة يفصلها اليوم عن فاطمة عليها السلام 14 قرنا، ولكن سيرتها الوضاءة تستطيع أن تلهمها وأن تكون مدرسة لها، وسنقوم فيما يلي بعرض جوانب بسيطة من عظمتها وشموخها اللذين استمدتهما من عظمة وشموخ الرسالة الإلهية. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي فقد حنان الأم وعطف الأب منذ سن مبكرة من عمره الشريف كان يحس بهذه العاطفة المفقودة في حياته، لأنه بشر كسائر البشر، كما يقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكنه سرعان ما وجد هذه العاطفة المفقودة في شخصية ابنته الزهراء عليها السلام. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله عندما يعود من صراعه مع الجاهلية وعندما يفرغ من دعوته للمشركين إلى نبذ آلهتهم، كان صلى الله عليه وآله يسارع إلى ابنته فاطمة التي كانت بدورها تحوم حوله لتحوط هذا القلب الكبير بعاطفتها الجياشة ولتضمد جراحاته وتسكن آلامه، تماما كما كانت تفعل ذلك والدتها خديجة الكبرى رضوان الله عليها. وهذا ما دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يقول إن فاطمة أم أبيها، وإن الله عز وجل لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وفي خلال الحصار الذي ضربه المشركون على بني هاشم في شعب أبي طالب في تلك الفترة الحرجة من حياة الرسالة الإسلامية، لم تكن فاطمة تشعر بالخوف رغم أنها كانت في سن مبكرة من حياتها، ورغم أنها كانت قد فقدت والدتها في تلك الفترة، ولكن صبرها الذي استوحته من قدرة التوكل على الله تعالى وثقتها به هذا الصبر كان يمنحها الثبات والمقاومة والصمود. ومن الدروس التي نستطيع أن نستلهمها من حياة فاطمة الزهراء عليها السلام هو درس الفاعلية والنشاط، فلم يعرف عنها أنها قد توقفت عن هذا النشاط ولو للحظة واحدة من حياتها، فقد كانت تقضي ليلها في العبادة والضراعة والدعاء للمؤمنين، ونهارها في مؤازرة والدها وزوجها والقيام بمهام الرسالة سواء قبل الهجرة أو بعدها. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأكرم، يا ليتنا نقتبس من الشعلة الإلهية الزهراء الزاهرة درس الصبر والجهاد والشجاعة والعطاء، فإن ركن هذه السيدة الطاهرة لم ينهد رغم المصائب والآلام التي نزلت بها، والتي كانت في مقدمتها وفاة والدها وما جرى عليها بعد ذلك من ظلم وإشحاف. فكان همها الأول بعد ذلك الإبقاء على الخط الرسالي السليم والدفاع عنه وعدم السماح بهبوط الروح الإسلامية في الأمة ودخول عدد من المنافقين في أوساطها. وفي حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء دروس ودروس، فمن أراد أن يقتدي بها لابد له أن يتعرف عليها وأن يعيشها في واقعه. لقد ذهبت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي أول شهيدة بعد رحيل الرسول الأكرم بظلامتها وحسرتها وآلامها وأحزانها إلى ربها. ذهبت فاطمة عليها السلام وانقسم الناس بعد رحيلها المؤلم إلى ثلاثة أقسام، فقسم منهم بكى على سيدته الجليلة قاطعا على نفسه عهدا باتباع سيرتها والاستضاءة بنورها، وكان من هذا القسم رجال كسلمان المحمدي الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار وابن التيهان. مستمعين الأفاضل، إلى هنا ينتهي برنامجنا. كنا معكم في برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
أي مفاوضات تتضمن الاعتراف بهذا الكيان هي غير شرعية؟ من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. أيها الإخوة والأخوات، إن صراع الشعب الفلسطيني يسير اليوم في مساره الحقيقي، وهو المسار الذي يؤمل النصر في نهايته، وهو نزول الشعب إلى الساحة. فالكيان الصهيوني ليس إلا كيانا مصطنعا وغير قانوني وغاصبة، فقد اغتصب الصهاينة هذه الأرض من أهلها بالقوة والبغي والحيلة. ولذا فإن أي مفاوضات تقوم على أساس الاعتراف بوجود هذا الكيان هي غير مشروعة ولن تصمد طويلة. فقد أدرك الشعب الفلسطيني اليوم جيدا حقيقة هذا المشهد، وفهم أن اللغة الوحيدة التي يفهمها غاصبو القدس ومحتلو فلسطين هي لغة القوة. ولذا فقد نزل إلى معترك الصراع بعد أن أدرك أن المفاوضات والاتفاقيات لن تجر عليه غير الويلات والخسران. وضوح نتائج المقاومة والتسوية. إن نموذج المقاومة والجهاد ماثل أمامنا، بمعنى أنه من الممكن عبر المقاومة والجهاد وبالطبع عبر تحمل بعض الخسائر الظفر بالنصر. وفي الوقت ذاته فإن نموذج الهزيمة والتشبث بسبل التسوية واستجداء السلام هو أيضا أمام أعيننا، فليس من ثمرة من هذا الأخير سوى التحقير والإذلال. وفي النهاية فرض الإملاءات الإسرائيلية من جانب واحد، وقد شاهدنا ذلك أيضا بأم أعيننا. عدم اكتراث المجاهدين بتهديدات العدو. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 1993. إنهم يحتفلون اليوم بتصور أن القضية الفلسطينية قد انتهت، وأنا أقول لهم إن القضية الفلسطينية لن تنتهي، فلا يخطئوا في حساباتهم. بالطبع إن عالم الاستكبار، وعلى أساس قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ورغم كل التحليلات العلمية التي يجرونها، لا يستطيعون التعتيم على هذه الحقائق الإنسانية. فالقضية الفلسطينية لن تنتهي، فليذهبوا وليجروا مقابلات مع الناس ليصغوا إلى ما يقول الناس في هذا الأمر. فهل الأمة الإسلامية يا ترى على استعداد للتغاضي عن كل تلك التضحيات التي قدمتها خلال تلك 45 عاما؟ وهل الأمة الإسلامية يا ترى يمثلها هؤلاء النفر من الملوك والرؤساء الذين يبصمون بالعشرة على كل ما يشير عليهم به الأمريكيون؟ فالأمة الإسلامية هي الأمة الإسلامية، وحتى الأمة العربية ضمن حدودها هي أكثر شهامة ورفعة من ذلك. فهذا الصراع سيمتد إلى قلب الشعوب، بل قد امتد فعلا. المفاوضات ممنوعة وعديمة الفائدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1990. لا ينبغي للشعب الفلسطيني، بل لا يسعه أن يفتش عن أسباب تحرره واسترجاع حقوقه المشروعة في مؤتمرات وقمم الزعماء العرب. فإن لم تعد تلك الاجتماعات والمؤتمرات على الفلسطينيين المضطهدين بالبلوى وسوء المنقلب، فإنها على الأقل ستكون عديمة النفع والفائدة لهم. فلو كان الرؤساء المجتمعون اليوم تحت شعار فلسطين صادقين في محاولاتهم لإنقاذ هذا البلد، لاتخذوا مواقف حازمة تجاه مقترحات الرئيس الأمريكي الخبيثة، وأصدروا قرارات عاجلة وحقيقية لمساندة المجاهدين في داخل فلسطين المحتلة، ومدهم ماليا وتسليحيا وسياسيا، ولم يكتفوا بالشعارات الفارغة. فإن لم يحصل ذلك، وهو لم ولن يحصل بالنظر إلى الوضع الحالي للعالم العربي وحكامه، فإنه لابد لمجاهدي الداخل أن يتكلوا على الله أولا وعلى القوى الشعبية والإسلامية ثانيا، وليعلموا أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. المفاوضات مصداق للظلم لا للسلم، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1993. لقد شرعوا الآن بما يطلقون عليه مفاوضات سلام من أجل إخماد نهضة الشعب الفلسطيني المسلم، لكن هل استطاعوا يا ترى؟ وهل سيستطيعون؟ اختاروا لها اسم السلام، لكن هل هذا سلام أم ظلم؟ إن معارضتنا لتلك المفاوضات التي يجرونها على حساب فلسطين المضطهدة لا تنبع من مخالفتنا للسلام، فنحن من مؤيدي السلام والمنادين به، بل نحن ننادي بما هو أبعد من السلام. نحن نقول لابد أن تسود الأخوة بين مسلمي العالم وبين البشر قاطبة، فنحن ندعو إلى الأخوة، ولسنا من معارضي السلام، لكن هذه الجولة من المفاوضات التي تجري الآن في أمريكا ليست مفاوضات سلام، بل هي مفاوضات ظلم وباغي. فهم يريدون من خلالها تثبيت شكل من أشكال الظلم وإلباسه لباسا قانونيا ورسميا. نحن نعارض ذلك قطعا، بل على كل إنسان حر في هذا العالم وعلى المسلمين كافة أن يقفوا موقف المخالفة من ذلك. لقد سلبوا الشعب الفلسطيني وطنه، ووطنوا فيه حفنة من الغاصبين، وأحاطوهم بالدعم والحماية، وعمدوا إلى قمع أصحاب الأرض على يد هؤلاء المغتصبين بأبشع الصور. والآن ومن أجل إقفال فم أصحاب الأرض وإكراههم على التنازل التام عن ادعائهم لممتلكاتهم، فهم يريدون الجلوس على طاولة التفاوض مع الدول العربية والكيان الصهيوني. لكن هل يجوز لأحد أساسا أن يوقع شيئا باسم الشعب الفلسطيني؟ أيملك أحد الحق في أن يعين نفسه وكيلا لهذا الشعب في بيع وطنه إلى غاصبه؟ نحن نأمل ألا تفضي هذه المفاوضات إلى معاهدة موقعة، لكن حتى لو وقعوا على معاهدة، ووقعت عليها تلك الدول العربية المشاركة في المفاوضات، فهذا التوقيع بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مسلمي العالم وإلينا سيعد لاغيا وليس له أي قيمة. أمريكا ترتكب خطأ فادحا، فهي بجمعها للحكومات العربية على طاولة واحدة من أجل مفاوضات مخزية كهذه تجعل تلك الحكومات مكروهة من شعوبها أكثر. أتوافق الشعوب العربية على أن يذهب رؤساؤها لبيع وطن الفلسطينيين إلى الأغيار؟ فهذا العمل من شأنه أن يعمق الهوة بين هؤلاء الرؤساء إذا أفلحوا لا سمح الله في التوقيع، وبين شعوبهم، ويزيد من حنق شعوبهم عليهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام آمن بالله سبحانه وأطاعه منذ فتح عينيه على الحياة من أول لحظة من وجوده، فهو علو في حياته وبعد موته حقا، فهو إحدى المعجزات. الإمام أحب الله سبحانه وتعالى حبا جما، أحبه بكل كيانه وبكل ذرة من ذرات جسمه وبكل خلية من خلايا فكره وعقله وقلبه ووجدانه، وتجسد ذلك الحب في استعداد الإمام لأن يضحي بكل غال ونفيس ويقدم نفسه فداء ليرضي الله سبحانه. وقد كان أول فدائي في الإسلام، ومثل الفتوة بأكمل معانيها في مواقفه مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولشدة حب الإمام لله تعالى وذوبانه في ذات الله، أحبه الله سبحانه حبا جما، وفضله على سائر خلقه بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل حبه يسكن قلوب المؤمنين ويعيش في وجدانهم ويؤثر في كل مشاعرهم وأحاسيسهم ووجدانهم. وعنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الحب ليس أمرا طارئا أو سحابة صيف يمكن أن تنقشع، وليس عاطفيا تتلاعب به الأهواء والرغبات والمصالح، بل هو حب يملأ كيان المؤمن ويهز مشاعره ويلهب عواطفه ويحرك خلايا عقله وذرات وجوده كله، لأنه لم يأتي من فراغ بل من رب العالمين، وجاء من حب الإمام لله سبحانه وحبه للإنسانية جمعاء. فالإمام أحب الله فجعل الله حبه في قلوب المؤمنين، على حد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
وفي عهده إلى مالك الأشتر النخعي إذ وله مصر يقول عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين. وهكذا نجد في كتب الإمام أمير المؤمنين إلى ولاته وعماله على البلاد محاسبة شديدة للعدل والشفقة بالرعية واحتراما لحقوق الإنسان. عبر من التاريخ.
روي أن الإمام علي عليه السلام لما رجع من صفين ودخل أوائل الكوفة رأى قبرا فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: قبر خباب بن الأرت. فوقف عليه وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه آخرا، ألا وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم مشى عليه السلام فإذا هو بقبر، فجاء حتى وقف عليه وقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل اللاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله تعالى. ثم قال: يا أهل القبور، أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا ما عندنا فما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا وجدنا خير الزاد التقوى. قالوا في الإمام علي.
سئل الجنيد عن محل علي بن أبي طالب عليه السلام في العرفان، فقال: لو تفرغ إلينا من الحروب لنقلنا عنه من هذا العلم ما لا يقوم له القلوب، ذلك أمير المؤمنين. عن بعض العلماء وقد سئل عن فضائله عليه السلام فقال: ما أقول في شخص أخفى أعداؤه فضائله وأخفى أولياؤه فضائله خوفا وحذرا، وظهر فيما بين هذين ما طبقت الشرق والغرب.
عن هارون الحضرمي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق الواقدي: إن علي عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله كالعصا لموسى وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: احتياج الكل إلى علي واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل.
يقول الأديب اللبناني روكس بن زائد العزيزي في مقدمة كتابه: الإمام علي أسد الإسلام وقدسه. أحببت الإمام عليا من اليوم الذي قرأت فيه سيرته الخصبة وحياته النبيلة، وقد كنت أحس أن انقسام الناس فيه دليل على عظمته، وكم كنت أود أن أسجل انطباعاتي عنه، فانثنيت كالذي يريد أن يخوض البحر وهو يرى البحر للمرة الأولى. إنها صورة أدبية قويمة وجرأة فائقة من هذا الكاتب الغريب عن دين علي، ونظرة تبلور فيها المنهج المنتصر في الإسلام لمن يريد أن يفتش عن الحق والحقيقة فلا يراها وضاءة إلا في سماء أبي تراب.
ويقول الأديب جورج جرداق: أحببت عليا منذ صغر سني وعن طريق والدي اللذين كانا يحبانه أيضا. وأتذكر جيدا أني نشأت في بيت كانت عبارة: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، منقوشة على صخرة وموضوعة على باب البيت. وكان أخي الأكبر يشجعني لقراءة نهج البلاغة وخطب علي عليه السلام، فنشأت في هذا الرحاب المعطر بنسائم الإمام، فنمى قلمي على صوته ونبت غرسي على سقيه، فكيف لا أندفع بالكتابة عن علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي مؤلف كتاب شرح نهج البلاغة في علي عليه السلام قصائد كثيرة، ومن شعره نقتبس هذه الأبيات ندعوكم لسماعها.
والنبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس زاهري،
وذو المعجزات الواضحات أقلها الظهور على مستودعات السرائر،
ووارث علم المصطفى وشقيقه أخا ونظيرا في العلا والأواصر.
ألا إنما الإسلام لولا حسامه كجلدة عنز أو قلامة حافر.
تعاليت عن مدح فأبلغ خاطب بمدحك بين الناس أقصر قاصر.
صفاتك أسماء وذاتك جوهر بريء المعاني من صفات الجواهر.
إذا طاف قوم في المشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري،
وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر،
وإن أكو فيما جئته شر مذنب فربك يا خير الورى خير غافري.
نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري.
فليت ترابا حال دونك لم يحل وساتر وجه منك ليس بساتري،
لتنظر ما لاقى الحسين وما جنت عليه العدا من مفضعات الجرائر.
فأقسم لولا أنكم سبل الهدى لضل الورى عن لاحب النهج ظاهري.
وقال الشيخ محمد حسين الإصفهاني:
ومتجلى مشرقا نور الهدى خرت له الأصنام طرا سجدا،
وفي اسمه كنز النجاح والفرج حدث بما شئت هنا ولا حرج.
اسم سما في عالم الأسماء كالشمس في كواكب السماء،
اسم به أورقت الأشجار اسم به أينعت الثمار.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله
وإلى اللقاء.
علي 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 ظهور خفي خفاء جلي وللمؤمنين بحق ولي وللحق قرب رحاه يدين. علي سبي الإله العليم ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا لتوحيد خالقه إن يشير.
الداري الخالية من أمي تذبحني من طوب ليها شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستشين بيها شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا يا خذني الدروب لوعة والحسرة ترد بي أموتين من يمر علبة طار أمي ومحاشيها طار أمي ومحاشيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشين هي من قلوب عندي وجسمي شبيد دفنان أيستي وبعد هيها طولك بعد أشوفن وما شفنا اليوم.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام فيما يلي موجز لأهم الأنباء، أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد أبو الفضل شكارشي أن إيران تتقدم بقوة أكبر من أي وقت مضى بمجال قوتها الصاروخية، وشدد العميد شكارشي على الدور الحاسم الذي لعبه قادة القوة الجوفضائية بحرز الثورة الإسلامية في تأسيس المنظومة الصاروخية للبلاد، مشيدا بجهود الشهيد طهراني مقدم بهذا المجال. قالت موسكو إن التحركات الترويكية الأوروبية أوصلت الدبلوماسية